أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، صدق الله العلي العظيم. حديثنا هذه الليلة بعنوان سيكولوجية العنف والعدوان، وفيه ثلاثة محاور. المحور الأول: لماذا يعتدي الإنسان على أخيه الإنسان؟ المحور الثاني: العنف المجتمعي. المحور الثالث: الإرهاب والعنف السياسي. قبل ذلك لا بأس أن تعطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. المحور الأول: لماذا يعتدي الإنسان على أخيه الإنسان؟ كل إنسان يحرص على حياته ويبتعد عن كل ما يعرض حياته للخطر، فهو يدرك قيمة الحياة وقيمة الحفاظ على نفسه، ويفترض أن يعرف أن أخاه الإنسان لديه نفس الإدراك ونفس الحرص، فلماذا يعتدي على حياة أخيه الإنسان؟ إنها ظاهرة قديمة بدأت منذ الأيام الأولى لهبوط الإنسان على وجه الأرض، حيث يحدثنا القرآن الكريم عما جرى بين ابني آدم، حيث اشتعلت نار العداء والكراهية في نفس قابيل على أخيه هابيل فقتله، كما خلد ذلك الحادث القرآن الكريم. واستمرت هذه الحالة المرضية في المجتمع البشري في مسيرة حياته، فلا تخلو مساحة زمنية ولا منطقة جغرافية يعيش فيها بشر من حالات العداء وممارسات العدوان. وقد لاحظ العلماء أن الإنسان أكثر من سائر الحيوانات توحشا وقسوة في عدائه الضمن نوعي، يعني في عدائه داخل أبناء جنسه، حيث لا يوجد عدوان يؤدي للقتل بين الحيوانات من نفس النوع، فالذئب لا يقتل ذئبا والأسد لا يقتل أسدا، لكن الإنسان يتجرأ على قتل أخيه الإنسان. معاناة الإنسان وآلامه ومآسيه التي تجرعها من أبناء جنسه تفوق ما عانى من الكوارث الطبيعية، وتفوق ما عانى من الوحوش المفترسة. معاناته ضمن نوعه بوجود حالات العدوان داخل أبناء المجتمع الإنساني تتفوق على كل ما عاناه الإنسان من آلام ومن ضحايا في الكوارث الطبيعية المختلفة. اجتهد العلماء في دراسة هذه الظاهرة، علماء النفس، علماء الاجتماع، مختلف ميادين العلم بحثوا هذه الظاهرة، أصبحت ميدانا للأبحاث، واختلفت النظريات حول الأسباب التي تجعل الإنسان يقدم على قتل أخيه الإنسان. هناك نظريات بيولوجية، مدرسة علمية تحليلية، ترى أن ظاهرة العدوان تعود إلى سبب تكويني في خلقة الإنسان. الإنسان الذي يعتدي على أخيه الإنسان يوجد سبب في داخل خلقته، في تكوينه، يدفعه للقيام بهذا العدوان. طبعا هذا المذهب البيولوجي له خلفيات قبل أن يتطور هذا العلم، علم البيولوجيا. فلاسفة الإغريق تحدثوا عن هذه القضية، يعني سقراط وأرسطو، وكانوا يتحدثون أن هناك ارتباط ما بين سحنة الإنسان، يعني مظهر جسمه ومظهر وجهه خاصة، وبين ممارساته الإجرامية. وكانت عندهم مقولة يقولون إن الإجرام فساد في الخلق تفضحه عيوب في الخلقة. تفضح هذا عيوب في الخلقة، يعني وجود مؤشرات في جسم الإنسان تدل على أن نزعة الداخلية تقوده إلى العدوان. فيتكلمون حول أن الإنسان يمكن أن نستكشف نزعات العدوان فيه من خلال تقاطيع جسمه عامة والوجه خاصة. هذه الأفكار كانت موجودة عند فلاسفة الإغريق. ثم جاء علماء البيولوجيا وصارت عندهم بحوث في الموضوع، ومن أبرز أعلام هذه المدرسة سيزار لومبروزو. هذا عالم مشهور، عاش بين سنة 1836 إلى 1909 ميلادي. هو إيطالي واختصاصي بعلم الجريمة، وهو أول من بحث العوامل البيولوجية للجريمة على أساس علمي. عنده كتاب مهم عنوانه الرجل المجرم، أصدر هذا الكتاب في عام 1876 ميلادي. وكانت نظريته تتكون من الفروض التالية، نختصر لأن الموضوع لا نريد أن نطيل في هذه النقاط. هو يفترض أن المجرمين يتميزون منذ الولادة بتشويه أو شذوذ يتمثل في سمات عضوية وصفات نفسية انحطاطية، سماها وصمات الانحلال. من ناحية أخرى هو يقول إن هذا التشويه أو الشذوذ الطبيعي لا يسبب الجريمة من تلقاء نفسه، لكنه يعرف الشخصية المهيئة للإجرام. الشخص اللي فيه المواصفات الجسمية التكوينية يعني أنه مهيئ للإجرام، إلا إذا عاش في ظروف استثنائية يمكن أن لا يمارس الإجرام. وإلا فهو مهيأ ينتظر فقط أي منبه حتى تظهر عنده هذه النزعة. ويرى هذا العالم أنه من خلال البحث ومن خلال دراسة جماجم كثير من المجرمين، هو يرى في شبه بين جماجم المجرمين وبين جمجمة الإنسان البدائي المتوحش، وهذا يعني أن هناك ارتداد وراثي، هذا المجرم عند ارتداد وراثي من الإنسان البدائي المتوحش سابقا. طبعا هو في البداية كان يطرح هذه النظرية بقوة ويرى أن 100% من المجرمين تنطبق عليهم هذه النظرية، لكن بعد البحث وبعد النقد عد النظرية لكي يقول إن 40% فقط ممكن أن تنطبق عليهم هذه النظرية. العلماء واجهوا نظريته وردوا عليه، صارت بحوث أخرى فتصدعت هذه النظرية في هذا الجانب، لكن طلعت نظريات أخرى بيولوجية تثبت نفس العامل البيولوجي لكن على أسس أخرى، على أسس أخرى غير الأساس الذي قاله لوم بروزو. من تلك الأسس بعض العلماء يقولون إن الإجرام سببه خلل عضوي في قاع المخ، سبب الإجرام خلل عضوي في قاع المخ الذي تتركز فيه كثير من العمليات النفسية والحيوية. بعض العلماء أيضا اهتموا بدراسة الغدد الصماء باعتبارها ذات علاقة بتحديد الشخصية والسلوك الإجرامي، وشافوا أن معظم المجرمين يتشابهون في وظائف الغدد الصماء، نسب بعض الغدد الصماء عندهم تتشابه، فوصلوا إلى فكرة إذن هناك تأثير بيولوجي تكويني في جسم الإنسان هو الذي يدفعه للنزعات الإجرامية. طبعا كما قلنا في نقاش في هذا الموضوع وفي ردود على هذه النظريات، هذه النظريات البيولوجية، هناك نظريات أخرى تفسر العدوان والإجرام تفسيرا سيكولوجيا، تفسيرا نفسيا. يقولون في داخل نفس الإنسان يوجد غريزة تسمى الغريزة العدوانية، كل إنسان عنده هذه الغريزة، الغريزة العدوانية. هذه الغريزة إذا لم يتم تفريغها بطريقة أو بأخرى فإن أي منبه من المنبهات قد يدفع الإنسان إلى العدوان. إذن العدوان له أساس نفسي، يوجد غريزة في داخل الإنسان هي الغريزة العدوانية. هذه الغريزة كأي غريزة أخرى مثل الغريزة الجنسية موجودة، لكن المنبهات الخارجية لها دور. غريزة العدوان موجودة في نفس الإنسان تحتاج إلى منبهات خارجية، فإذا ما حصلت المنبهات الخارجية فإن الإنسان يندفع مع هذه الغريزة. ما الحل؟ يقولون لابد وأن تكون هناك أساليب أخرى حتى يفرغ الإنسان هذه الغريزة، يعني يحاول الإنسان مفعول هالغريزة يفرغها. ولذلك يقولون الملاكمة والمصارعة وبعض الرياضات اللي يسويها الإنسان، بعض أشكال الرياضات اللي فيها حالة من الشدة والعنف، هذه تفيد المجتمعات لأنها تصرف هذه الطاقة العدوانية. إذا ما موجودة هذه الحالات الطاقة العدوانية تتصرف من الإنسان تجاه أخيه الإنسان. هذه نظرية. أيضا ضمن العامل السيكولوجي يتحدث عن حالة الإحباط، الإنسان عنده رغبات وعنده تطلعات حينما يحال بينه وبين تطلعاته ورغباته تصير عنده حالة إحباط. حالة الإحباط قد تدفع الإنسان في درجاتها العليا إلى العدوان على الآخرين. هذا كله يندرج ضمن إطار النظريات السيكولوجية النفسية. النوع الثالث من النظريات هي نظرية التعلم الاجتماعي، أن العنف والإجرام لا سبب تكويني ولا سبب غريزي نفسي، وإنما البيئة والتربية التي يعيش فيها الإنسان، التربية والبيئة اللي يعيش فيها الإنسان يتعلم منها، يشاهد عمليات عنف، يشاهد نماذج عنفية فيتعلم من هذه النماذج العنفية، يخزن الصور في ذهنه في ذاكرته، حينما يكون هناك منبه من المنبهات يعود إلى هذه الصور ويقوم بتمثلها وتقمصها وممارستها في حياته الاجتماعية. هذه النظرية ترى أن السبب الأساس للعدوان هو البيئة والتربية والثقافة التي ينشأ فيها الإنسان. وبالفعل هناك مرجحات كثيرة لهذه النظرية قد يمر علينا خلال البحث. أخيرا هناك نظرية يطلق عليها نظرية هيرشي في الانحراف. هو يقول أن الانحراف والعدوان إنما يحصل بسبب ضعف عملية الضبط والربط الاجتماعي. الإنسان كلما عاش في مجتمع يتوفر فيه عاملان، عامل الارتباط، ارتباطه بالمجتمع قوي، وعامل الضبط، يوجد قانون يضبط التصرفات، في هذه الحالة تقل عمليات العدوان والإجرام. بينما إذا صار في انهيار في هذين العاملين، ضعف في هذين العاملين، هذا يشجع على ظهور حالات الإجرام وحالات العدوان في المجتمع. ويتحدث كثيرا أن أبناء المجتمعات اللي علاقاتهم بعوائلهم قوية، اللي ينتموا إلى مؤسسات اجتماعية، جمعية خيرية، نادي رياضي، لجنة، عنده عمل في المجتمع اجتماعي ينتمي له في مجتمعه، في الغالب مثل هؤلاء الأشخاص تقل في أوساطهم حالات العدوان وحالات الإجرام. طبعا في أيضا إحصائيات تؤكد هذا المعنى، دراسات عن المجرمين والعدوانيين، غالبا الذين ينتمون إلى الجمعيات إلى الأندية الرياضية قل منهم، نسبة جدا أقل من بقية شرائح المجتمع، تقع في منزلق العدوان والإجرام. ومن هنا تأتي أهمية الاهتمام بمثل هذه المؤسسات وخاصة الأندية الرياضية. الأندية الرياضية ينبغي أن يهتم بها المجتمع، لأنها أولا تفرغ زائد الطاقة عند أبناء المجتمع الشباب، ثانيا تتيح لهم فرص لكي يحققوا ذواتهم من خلال هذه الممارسات والأعمال والإنجازات الرياضية، وثالثا تشدهم أكثر إلى مجتمعهم. وأنتهز هذه الفرصة لكي أدعو أبناء المجتمع إلى الاهتمام بالأندية الرياضية. المسألة ليست مسألة رياضة، المسألة مسألة حماية أبنائنا وتحصين أبنائنا واستيعاب أبنائنا حتى لا يكونون فريسة للتوجهات الأخرى. فعلينا أن نهتم بهذه الأندية وأن ندعمها وأن نشجعها، وقد تحدثنا في محاضرات أخرى حول هذا الموضوع. نكتفي بهذا القدر في المحور الأول، ننتقل إلى المحور الثاني، العنف المجتمعي. قبل ذلك طيبوا أفواهكم بذكر محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد. وسلم.
العنف المجتمعي يفترض أن يشعر الإنسان بالأمن في المجتمع الذي ينتمي إليه، بالأمن على حياته، بالأمن على وجوده، لأنه جزء من هذا المجتمع تربطه به وشائج الدم والقرابة والجوار والمصلحة. لكن المشكلة كثيرا ما تأتي المعاناة للإنسان ويقع العدوان على الإنسان من داخل مجتمعه وليس من جهات غريبة عنه. مجتمعات البشرية الآن بشكل عام تعاني من ظاهرة وجود العنف الداخلي، وتسمعون أنه في أمريكا وأوروبا وخاصة في هذه السنوات تصاعدت عمليات العنف الداخلي. مرة واحد يجي واحد ويطلق النار على زملائه في المدرسة أو على ناس جالسين في مقهى أو نادي. في أمريكا تكررت هذه الحوادث، في مختلف المناطق تتكرر هذه الحوادث بسبب انتشار السلاح بين أيدي الناس ووجود وسائل إعلامية تشجع ظاهرة استخدام العنف. إعلام، مواقع التواصل الاجتماعي، مواقع تعلم الناس كيف ينتحرون، مواقع تعلم الناس كيف يستخدمون السلاح، تنقل لهم الصور، تنقل لهم التجارب، تشجع هذه الحالة. يضاف إلى ذلك انتشار ثقافات تحريضية تحرض الناس على بعضهم البعض، ضد هالقومية وضد هذا الدين وضد الأجانب وضد الأقليات. انتشار هذه الثقافات التحريضية لها دور أيضا، بالإضافة إلى العوامل الأخرى الشخصية والاجتماعية المختلفة. وجود حالات بطالة بين الناس، بين الشباب، وجود حالات تخلف وفقر، كل هذه الأمور تشكل أرضية لظهور حالات العنف داخل المجتمع. من أهم مجالات العنف التي تبحث مجال العنف الأسري، أن يحصل العنف داخل الأسرة، الأسرة اللي هي مأمن للإنسان، ملجأ للإنسان، حماية للإنسان. تحصل حالات أن يصير عدوان وعنف على الإنسان من داخل أسرته التي يفترض أن تكون هي الملجأ وهي المأمن بالنسبة له. في العالم الآن حديث كثير عن العنف الأسري، وفي بلداننا ومجتمعاتنا أيضا أصبحنا نعاني من هذه الحالة. أرقام مفزعة، حالات كثيرة يتم فيها الحديث عن عنف داخل الأسرة، من الزوج تجاه زوجته، من الوالدين تجاه الأولاد، تجاه الخادمات، تجاه الشغالات. وتسمعون في الجرائد وفي التقارير كثير من الحوادث، طبعا ما يظهر منها، ما يكشف عنه، لا يشكل إلا جزء مما يجري في داخل المجتمع. كيف يحصل العنف داخل الأسرة؟ هذا يعني منتهى درجات سوء الخلق، أن الإنسان يمارس العنف ويمارس الإيذاء تجاه زوجته، أو حالات قليلة أن الزوجة أيضا تمارس العنف تجاه زوجها، أو ممارسة العنف تجاه الأولاد. هذا من أسوأ الرذائل التي يرتكبها الإنسان. يفترض في الإنسان ضمن عائلته أن يتعامل بمشاعر المحبة أكثر من أي جو ومجال آخر. وكما ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. لكن مع الأسف الشديد بعض الناس سوء الخلق يدفعهم لممارسة العنف داخل أسرهم. قد يكون عنف ينتهي بالتصفية والقتل، وقد يكون إيذاء جسدي، وقد يكون إيذاء نفسي. كلها حالات عنف لا ينبغي أن تجري في داخل الأسرة، في داخل العائلة. من الأسباب اشتداد الضغوط الحياتية، الظروف الحياتية على الإنسان. في بعض الأحيان اشتداد الضغط ومتطلبات الحياة يجعل الإنسان متشنج متوتر. لأتفه الأسباب ينفعل بعض الآباء، بعض الناس في أسرهم يعاني من ضغوط في حياته، في عمله، في واقع الحياة. يجي إلى أسرة داخل بيته لأقل شيء، أقل سبب، يتجه بتفريغ حالة الغضب، حالة السخط اللي عنده في داخل نفسه، يفرغها على هؤلاء المساكين الضعفاء، يصيروا هم الإحضار الهبيط أمام الإنسان. وأيضا في بعض الأحيان توجد ثقافة خطأ عند بعض الآباء، بعض العوائل يريدون بواسطة الإيذاء وبواسطة العنف أن يسيروا أمور عوائلهم حسب رغبتهم. يريد زوجته حسب ما يرغب، أو الزوجة تريد الزوج حسب ما ترغب، أو يريدون تربية الأولاد حسب ما يرغبون، فيمارسون العنف والإيذاء من أجل تحقيق رغباتهم وآرائهم في إدارة شؤون الأسرة والعائلة. وهذا من أسوأ الأعمال والتصرفات. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من لطم زوجته على وجهها أمر الله مالك خازن النيران أن يلطمه 70 لطمة على وجهه في نار جهنم. يمكن الزوجة في الحياة ما تقدر هي تدافع عن نفسها، لكن الله تعالى يدافع عنها في يوم القيامة العقوبة شديدة، 70 لطمة مقابل كل لطمة يلطمها الإنسان لزوجته. على الإنسان أن يعرف أنه ليس مفتوح اليدين وواسع الصلاحيات والتصرفات في عائلته ومع أطفاله وأبنائه. صح التأديب مطلوب، لكن التأديب له حدود. لا يجوز للإنسان أن يعتدي على أحد من أبنائه بشكل يوجد أثرا على جسمه. فإن وجد أثر بسبب اعتدائه على ابنه في جسم الابن، سواء كان احمر الجسم أو ازرق أو اسود مكان الضرب، فهذا عليه الدية. بالإضافة إلى الإثم هو مأثوم أمام الله سبحانه وتعالى. لذلك على الإنسان أن يراعي هذا الجانب في تصرفه مع عائلته. وليس فقط موضوع الضرب، حتى موضوع العنف بالمعاملة وبالكلام. ما هذه الحالات التي نسمعها في مجتمعاتنا من حالات الإيذاء والكلام العنيف؟ لا يجوز للإنسان أن يسب زوجته، كما لا يجوز للزوجة أن تسب زوجها. استفتاء للفقهاء: هل يجوز للرجل أن يرفع صوته على زوجته؟ يرفع صوته بس عليها؟ الجواب: لا يجوز من دون مبرر. هذه زوجتك، أمانة عندك. الزوجة أيضا يجب أن تحترم زوجها. الساب والشتم والكلمات البذيئة وحتى تجاه الأولاد، أنت محاسب يوم القيامة. بعض الناس قد يتصور أنه إذا تعدى باللفظ على أبنائه، على زوجته، إلى ميانة عليهم. لا، ما في ميانة. يوم القيامة حساب شديد. رسول الله صلى الله عليه وآله حينما ألحد أصحابه وهو سعد بن معاذ قال فيما روي عنه: ستصيبه ضمة أو عصر في قبره. صحابي جليل، مجاهد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله. ويكفي أن الرسول بنفسه مشى في تشيعه وألحده في قبره، لكن قال ستصيبه عصر في قبره. سألوه: لماذا يا رسول الله؟ قال: قال لأنه كان سيء الخلق في أهله. على الإنسان أن يعلم أنه مسؤول عن كل كلمة يقولها داخل عائلته، الزوجة مسؤولة، الزوج مسؤول تجاه الأولاد، تجاه بعضهم البعض، علينا أن نهتم بهذا الجانب. كشف تقرير للأمم المتحدة أن 87,000 امرأة على مستوى العالم قتلن في سنة 2017، قبل سنتين، على مستوى العالم 87,000 امرأة قتلن في جرائم عنف، من بينهن نحو 50,000 امرأة قتلن على يد شركاء حياتهن أو أفراد من عائلاتهن. عندنا أيضا الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان سجلت 552 حالة عنف وقعت داخل محيط الأسر عام 1487 هجرية و37 هجرية، وهو ما يشكل زيادة في عدد قضايا العنف بنحو 23% مقارنة بالعام الذي سبقه. تقرير في تفاصيل طريفة، 148 حالة عنف وقعت من الزوج ضد الزوجة مقابل 7 حالات عنف ضد الزوج، يعني 148 زوج اعتدوا بالعنف على زوجاتهم في مقابل 7 زوجات اعتدينا على أزواجهم، هذا في الحالات اللي وصلت الجمعية. وهناك حالات عنف ضد الأبناء، ضد الإخوان، وعادة تنشر مثل هذه التقارير في وسائل الإعلام. في العالم نسبة العنف ضد النساء في بعض البلدان تبلغ نحو 70% من حالات العنف تكون ضد النساء. في العالم العربي 37% من النساء في العالم العربي يتعرضن لعنف جسدي أو جنسي، لكن الحالات التي تبلغ حالات محدودة جدا. هذا العنف الأسري لا بد من مواجهته، لأن العنف الأسري هو الذي ينتج أيضا سائر أنواع العنف في المجتمع. وكما تشير الدراسات إلى أن من يقومون بأعمال العنف في المجتمع ويمارسون الإجرام في المجتمع معظمهم يكونون قد واجهوا العنف في حياتهم العائلية والأسرية، ولذلك لا بد من مواجهة هذه الحالة بوجود قوانين رادعة، بوجود توجيه وتوعية، وبوجود مؤسسات اجتماعية فاعلة تساعد على تجاوز هذه الحالة. من حالات الإجرام والعدوان في المجتمع ما يطلق عليه التنمر. مجموعات من الشباب أو شريحة من الشباب يمارسون العدوان على الآخرين، على أقرانهم، يطلق عليها حالة تنمر. تعاني منها الآن المدارس في مختلف أنحاء العالم، أن الطلاب في المدرسة يطلع من بين الطلاب بعض الطلبة، بعض الشباب عندهم نزعات نحو العدوان، فيمارسون الاعتداء على زملائهم الطلاب إما باليد أو بمختلف أنواع العنف. سجلت إحصاءات منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف أن 10% من الطلبة الذين يتعرضون إلى أحد مظاهر التنمر يتحدثون إلى مدرسيهم، ونحو 30% يتحدثون إلى إخوتهم أو أصدقائهم، ونحو 30% يتحدثون إلى بالغين، وهناك نسبة كبيرة لا يتحدثون عما يصيبهم في المدرسة من زملائهم. وحسب هذه الإحصائيات 250 مليون طفل، يعني 250 مليون طفل في العالم يتعرضون للتنمر في مرحلة الدراسة، ولهذا يجب الاهتمام من قبل إدارات المدارس، من قبل المعلمين. في بعض الأحيان بعض المعلمين مع الأسف الشديد قد يمارسون العنف تجاه طلابهم، وإن كان في حالات بالعكس بعض الطلاب يمارسون العنف تجاه مدرسيهم، تصير حالات متقابلة، فعل ورد فعل أو بمختلف الأسباب والعوامل. المدارس هي المرتبة الثانية بعد العائلة، ولذلك ينبغي الالتفات لها والاهتمام بها حتى لا تحصل مثل هذه الحالات. وتشير الدراسات إلى أن الطفل حينما يتعرض لحالات تنمر من زملائه في المدرسة ينعكس على نفسه انعكاسا سلبيا، يوجد عند عقد، يوجد عند مشاكل نفسية يهيئه لكي يمارس العدوان في المستقبل. ولهذا ينبغي الاهتمام، العوائل ينبغي أن ترصد هذه الحالات، المدارس أيضا لا ينبغي أن تستهين بهذه الحالة. طبعا من أسباب حالات التنمر هذه الألعاب الإلكترونية، الأطفال غالبا والشباب يدخلون على هذه الألعاب الإلكترونية المختلفة وهذه البرامج الموجودة، وفي الغالب هي التي تعلم الأطفال على العنف وتوجههم إلى العنف. العوائل حتى يستريحوا من الطفل ينشغل عنهم، يعطوه هالوسائل، يعطوه جوال، يعطوه آيباد حتى ينشغل عن أمه عن أبيه، لكن لا يراقبون على أي برامج يدخل هذا الطفل، لا يرشدون تصرفه، وبالتالي تنتقل هذه التأثيرات إلى ذهنه إلى نفسيته. أصبحنا نواجه في مجتمعاتنا مثل هذه الحالات، وتحصل جرائم جنائية كثيرة، تحصل حالات قتل، طبعا نقول كثيرة قياسا إلى ما ألفناه في أوضاع مجتمعاتنا. عندنا في المملكة عام 2017 يعني قبل سنتين، الإحصائية الرسمية 149,781 جريمة، منها 42,000 جريمة اعتداء على النفس، 42 جريمة اعتداء على النفس في سنة واحدة. مجمل الجرائم 149,781. المرأة طبعا مرة أخرى، النساء راح يشوفوا هذا تعاطف معهم، لا هذا إحصائيات وتقارير، المرأة هي الأقل في نسبة المشاركة في الجريمة، إذ لا تتعدى نسبة مشاركة المرأة في الجريمة في المملكة 6%، فيما الغالبية العظمى هي للذكور. ويبدو لهذا السبب الآن مختلف دول العالم بدأوا يعطوا يفسحوا مجال للمرأة أكثر، إن شاء الله تصير أرحم يعني من الرجال في المجتمع وفي إدارة الأمور. الإحصائيات والتقارير التي نسمعها عن وجود حالات للقتل خلال العام قبل الماضي 1429-39، كان عندنا في المملكة 290 شخص ضحية قتل عمد أو شبه عمد. في العام 1438 شهد وقوع 243 ضحية للقتل للعمد وللخطأ. هذه الضحايا في كثير من الأحيان تأتي في حالات انفعال، شباب يقعدوا مع بعضهم بعض يلعبوا أو يمزحوا أو يتحدثوا مع بعضهم بعض في حالة انفعال، في حالة غضب، وإذا بأحدهم يعتدي على الآخر، أو بسبب مشاجرة على أبواب المدارس، في الجلسات، في البساتين، في الديوانيات، تحصل حالات من العنف والعدوان بين الأبناء، وبعضها بتأثير المخدرات. وهنا لا بأس أن نفتح قوس للحديث عن موضوع الديات. حينما تكون هناك عملية قتل يتدخلوا وسطاء الخير، يعني يصدر حكم بالقصاص مثلا، يتدخلوا وسطاء خير يحاولوا يقنعوا أسرة القتيل بأن يعفو، وهذا طبعا العفو والصفح، وأن تعفو أقرب للتقوى، وأن تعفو وتصفح. آيات القرآن الأحاديث تشجع على هذه الحالة. طبعا محترف الإجرام، إذا واحد مجرم محترف للإجرام هذا بحث آخر، أما حالة غضب حالة انفعالية واحد قام بعملية قتل، هذه تستحق أن يكون هناك وسطات وأن يكون هناك سعي، فيصير محاولة لإرضاء أسرة القتيل الضحية بدية أو بمبلغ معين. لكن مع الأسف الشديد نجد أن هذه المبالغ قد أصبحت أرقام قياسية. الآن في المملكة آخر رقم، قبل 3 أشهر تحدثت عنه الجرائد، 55 مليون ريال. طيب من وين يدبروا الجماعة 55 مليون ريال؟ يحاولوا يجمعوا ويعلنوا ويسووا مخيمات بمختلف الطرق حتى يجمعوا هذا المبلغ. حتى في مجتمعنا مع الأسف الشديد بدأت تصعد عندنا الأرقام، شفنا أنه يطلب 14 مليون 16 مليون 8 مليون، هذا خطأ كبير. شنو متاجرة بالدماء؟ أنت جزاك الله خير قبلت أن تتنازل، لكن خلي طلبك طلب معقول، مو هذه الملايين. أنا أطالب بعض العوائل اللي الآن طالب مبالغ كبيرة أن يعيدوا النظر في قرارهم ويتنازلوا عن هذه المبالغ الكبيرة، ولهم الأجر والثواب من قبل الله تعالى. داخل المجتمع أيضا لازم يصير جو معارض لهذه الحالة، لا نريد لمجتمعنا أن يسير بهذا الاتجاه. هذه الأحداث قد تحدث. قلت لأحدهم أنت الآن في مقتبل العمر، بكرة عندك أولاد، عندك أولاد أولاد، عندك أولاد بنات، ما تأمن يمكن واحد من أولادك تقع منه حادثة من هذه الحوادث، فستكون أنت أمام نفس المعاناة، أمام نفس المشكلة. لماذا نكرس في مجتمعنا مثل هذه الأرقام المليونية الكبيرة التي لا يستطيع الناس أن يجمعوها، لا تستطيع العوائل أن توفرها؟ علينا أن نهتم بهذا الجانب. وبهذا نختم الحديث عن موضوع العنف المجتمعي، وننتقل إلى المحور الثالث، الإرهاب والعنف السياسي. صلوا على محمد وآل محمد. تواجه مجتمعاتنا العربية والإسلامية خاصة في هذا المقطع الزمني تحديا خطيرا، يتمثل في ظهور جماعات تمارس الإرهاب والعنف بشعارات دينية أو سياسية من أجل تحقيق أهداف دينية كما يزعمون، أو مطالب سياسية، يشوفوا البلد في حاجة إلى مطالب، المجتمع في حاجة إلى مطالب، الحكومة ما تلبي هذه المطالب، فيتوسلون بالضغط بممارسة العنف من أجل تحقيق أهداف سياسية. هذه التوجهات استفادت من أرضية المشاكل القائمة في المجتمعات العربية والإسلامية، تخلف التنمية، حالات الفقر، حالات القمع، حالات البطالة، استفادت من هذه الحالات وكونت هذه التجمعات العنفية. وكل جهة تحصل لها دعم من جهات دولية، من جهات إقليمية، فأصبحت بلاد العرب والمسلمين مسرح للجماعات الإرهابية والعنفية، وهذا سبب دمار على بلدان المسلمين. كثير من بلدان المسلمين عانت من الخراب، عانت من الدمار، عانت من الآلام، الآلام التي لا توصف. وأمامنا العراق، سوريا، اليمن، الصومال، أفغانستان، ليبيا، وما سبق في الجزائر وفي بلدان أخرى، لكن بدرجات متفاوتة. لماذا تحصل في بلدان العرب والمسلمين هذه الحالات؟ دمار وتخريب، أعيدت عجلة الحياة ومسيرة الحياة إلى قرون سابقة. يعني الآن بعض البلدان تحتاج إلى عقود من الزمن حتى تستطيع أن تستعيد بنيتها. المناطق في العراق التي عانت من داعش وما فعلته داعش في العراق تحتاج الآن إلى عقود من الزمن حتى تستعيد بنيتها التحتية، وكذلك سوريا وكذلك ليبيا وكذلك بلدان مختلفة. لماذا ندمر بلداننا بأيدينا؟ لماذا نضيع أمن أوطاننا ومجتمعاتنا؟ هذه التوجهات العنفية الإرهابية أضرت ولم تنفع ولا يرجى منها نفع. لذلك ينبغي أن تكون المجتمعات يقظة تجاه هذه الأفكار التي تدعو إلى العنف بعناوين دينية أو عناوين سياسية. بلادنا أيضا مسها نصيب من هذه التوجهات، وشاهدنا في بلادنا على مستوى المملكة كيف حصلت عمليات تفجير، استهداف للمساجد، استهداف للحسينيات، استهداف للتجمعات، استهداف للمؤسسات الحكومية ولرجال الأمن. ولكن الحمد لله بدأت بلادنا تتجاوز كثير من الأخطار بفضل الله تعالى، ثم بجهود الجهات الأمنية وتعاون المواطنين، لكن الخطر لا يزال قائم، ونحتاج إلى المزيد من اليقظة والوعي حتى لا تجد هذه التوجهات مكانها في مجتمعاتنا ولا تتكرر الحالات التي حدثت في مجتمعاتنا وأصابتنا بالكثير من المضاعفات والنتائج المرة القاسية. علماء المنطقة، العلماء في الأحساء، في الدمام، في القطيف، أصدروا بيانات عديدة وألقوا خطب ومحاضرات حذروا فيها من توجهات العنف والإرهاب، وقرروا أن أي سعي لممارسة العنف ليس له مبرر ديني وليس له غطاء سياسي، وخاصة نحن في مدرسة أهل البيت عليهم السلام. مدرسة أهل البيت ترفض العنف والاحتراب داخل مجتمع المسلمين. مع كل ما عاناه الشيعة في العراق في العهد البائد من قمع ومن ظلم ومن مجازر بشعة والقبور الجماعية شاهد من الشواهد، إلا أن مراجع الشيعة رفضوا أن يفتوا بالعنف أو يسمحوا بالعنف. المرجع الراحل السيد محسن الحكيم رحمه الله هو شخصيا تعرض للأذى، واتهم أبناؤه بأفظع التهم، لكنه لم يقبل أن يصدر أمرا أو فتوى باستخدام السلاح. وكذلك المرجع الراحل السيد الخوئي رحمه الله، الشهيد السيد محمد باقر الصدر أيضا لم يدعو إلى العنف ولم يصدر فتوى تأمر بالعنف ولم يعطي مشروعية للعنف. وهكذا المرجع الراحل السيد محمد شيراجي رحمه الله، رغم ما عايش من الظلم والعناء ورغم كل الظروف التي عايشها، ليس فقط لم يدعو إلى العنف وإنما نظر لفكرة اللاعنف، ألف عدة كتب وألقى محاضرات كثيرة ضد العنف، وقرر أن استخدام العنف داخل المجتمع من قبل أي جهة هذا ليس له مردود إيجابي وإنما له مردود سلبي على نفس الحركة التي تمارسه وعلى المجتمع التي تنتمي إليه وكتبه مطبوعة ومشهورة على هذا الصعيد. الفقيه الراحل الشيخ محمد مهدي شمس الدين رحمه الله أيضا عنده دراسة علمية موثقة تحت عنوان فقه العنف المسلح. الإمام الخميني أيام معارضته للشاه رحمه الله، يعني الإمام الخميني رحمه الله أيام معارضته للشاه رفض استخدام السلاح. حينما نزل الجيش لمواجهة الناس استفتوه أن يرد على الجيش يرد على قوات الأمن فرفض، قال بالعكس انثروا عليهم الورود، انثروا عليهم الزهور. هذا يدل على أن مدرسة أهل البيت لا تقبل بالعنف، فعلينا أن نكون واضحين وصريحين وأن نوعي أبنائنا حتى لا يقعوا في أمثال هذه المزالق. ولنا في أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وفي أتباعهم قدوة حسنة، إمامنا سيد الشهداء أبو عبد الله الحسين عليه السلام. نحن نقرأ في أحداث عاشوراء كيف أن مسلم بن عقيل أتيحت له فرصة أن يقوم باغتيال عبيد الله بن زياد، ودفعه بعض أصحابه إلى القيام بهذا العمل، لكنه لم يقم بذلك. فلما عوتب لماذا أضعت الفرصة، قال لأني تذكرت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال الإيمان قيد الفتك. الإمام الحسين رفض أن يبدأ الأمويين بالقتال، حينما جاء الحر ابن يزيد الرياحي بجيشه قالوا له يا أبا عبد الله نبدأهم نحمل عليهم وهم عطاشة لا يستطيعون المقاومة، قال إني أكره أن أبدأهم بقتال. الإنسان المتدين الذي ينتمي إلى مدرسة أهل البيت لا يحق له أن يندفع حتى في المعركة. كل واحد من أبناء الحسين من أصحاب الحسين لا يخرج إلى المعركة، وهي معركة مشروعة وبقيادة الإمام المعصوم حتى يستأذن من الإمام الحسين. لا يحق لأي إنسان أن يتصرف من تلقاء نفسه. وكان من أصعب مواقف الاستئذان على أبي عبد الله الحسين استئذان ولده علي الأكبر. علي الأكبر ابن الحسين، هذا الشاب الحبيب الذي تتوفر فيه كل المواصفات، كان شبيها برسول الله صلى الله عليه وآله، يشبهه خلقا وخلقا بشهادة أبيه الإمام الحسين في حقه، وكان عمره أقل من 20، يعني 10 سنوات وبضع سنوات، 17-18 سنة كما تقول بعض الروايات التاريخية. أقبل أمام أبيه الحسين، أول هاشمي بعد أن قتل الأنصار، أول هاشمي تقدم إلى الحسين علي الأكبر. لم يذهب إلى المعركة من تلقاء نفسه، وإنما استأذن القيادة الشرعية، جاء ووقف أمام أبيه الحسين. أبي أبا عبد الله أستأذنك للخروج إلى المعركة لقتال هؤلاء الظالمين. تقول الروايات فلما نظر الحسين إلى ولده علي الأكبر تألم وتأثر وأطال النظر في وجهه، لكن يصف الرواة نظر إليه نظرة آيس منه، يعني خلاص هذا الولد راح يروح. ثم أرخى عينه بالدموع ورفع يديه إلى السماء وقال اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا برسولك، وكنا كلما اشتقنا إلى رؤية وجه نبيك نظرنا إليه، اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا، امنعهم قطر السماء وبركات الأرض، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلوننا. وبرز علي الأكبر إلى المعركة، وكان من أصعب اللحظات على الحسين حينما سمع نداء ولده علي الأكبر عليك مني السلام يا أبتاه يا أبا عبد الله. الروايات تصف وقوف الحسين على مصرع ولده والكلمات التي قالها: بني قتلوك، قتل الله قوما قتلوك. ثم قال: بني على الدنيا بعدك العفا، إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى أولادك وأصحابك الشهداء الصديقين، ورحمة الله وبركاته.